من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين تتابعون فيها. وزارة الاتصالات تسعى لتأسيس شركة خاصة للهاتف النقال. وقبل أن نختتم الساعة نتابع معا المقابلة التي أجراها نبيل حيدري مع الكاتب الإسلامي ضياء الشكرتشي عبر برنامج عالم متحول. مستمعين الكرام، بعد أيام من الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن في الناصرية، عادت مظاهر الحياة يوم الثلاثاء إلى طبيعتها مع سيادة القانون وانسحاب المسلحين من الشوارع. مهدي الحسناوي مراسل إذاعة العراق الحر التقى عددا من المواطنين الذين أكدوا أنهم سئموا العيش في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية، مطالبين الحكومة بضرورة فرض سيادة القانون لينعموا بحياة هادية.
بعد الأوضاع الأمنية التي شهدتها محافظة ذي قار طوال الأيام الماضية وتعطيل كافة الدوائر الحكومية فيها، عاد الاستقرار صباح هذا اليوم إلى هذه المدينة شيئا فشيئا. أصحاب المحلات التجارية بدأوا باستقبال المواطنين الذين بدأوا بالتبضع بعدما انهكتهم الأيام الغير مستقرة الماضية.
الأوضاع بالنسبة لليوم الناس طالعوا والحمد لله والشكر تسوق ورجعت إلى أوضاعها الاحتيادية.
شنو رأيك بالأوضاع اللي مرت، أوضاع سوية والأوضاع الأمنية القلقة في مدينة ناصر اللي تمرت؟
الأوضاع اللي مرت ما حد راضى عليه، يعني دهورة العالم، أمور غير مستقرة، البلد هسه محتاج يعني محتاج للاستقرار والاطمئنان، فظهرت هالعصابات هاي اللي ما حد راضى عليه.
أنتم كأصحاب دكاكين، حال المواطن بالتبضع بالتسوق شلون كان؟
كان قبل هالفترة مستقر، لكن بالأحداث الناس كلها عزلت محلاتها وكلها البيوت انسدت.
المواطنون في هذه المدينة سئموا المظاهر المسلحة من بعض الميليشيات وتمنوا أن يعيشوا بأمان واستقرار خلال الأيام المقبلة.
والله احنا جينا صباح هذا اليوم نسوق من السوق، اليوم الناصرية هادئة، اليوم الناصرية مستقرة، اليوم الناصرية مدينة طبعا تنعم بالأمان. احنا ما نحب المظاهر المسلحة، احنا ما نحب عدم الاستقرار، احنا نريد حياة مستقرة، حياة هادئة، حياة يشوفها الأمان. وتعبتنا الميليشيات، تعبتنا الأوضاع غير مستقرة، كفانا تعبنا الأيام الماضية أيام صدام حسين، النور تنعاد علينا رجلات، احنا كافي، احنا نريد حياة الأمان، احنا نريد الحياة المستقرة.
الصحفيون في هذه المدينة بدأوا صباح هذا اليوم بتغطية الفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية نتيجة لاستقرار المدينة.
بعد استفاء بالأوضاع الأمنية في عموم محافظة ذي قار، بدأ صحفي المحافظة بتغطية الأحداث التي جرت في المحافظة خلال الأيام الماضية. تلك الأحداث أحداث مأساوية، راح ضحت العديد من الأبرياء، وأنا كصحفي زرت المستشفى أمس ووجدت العديد من الأطفال والنساء أصيبوا بجراح وجراح بليغة جدا يصعب معالجتها في المحافظة. وأننا كصحفيون ومحافظة قار نطالب السلطات المحلية في المحافظة بأن تقف لردع تلك المظاهر المسلحة.
طلبة المدارس عادوا إلى الدوام الرسمي بعد انقطاع دام 5 أيام متتالية. عم شلون المدرسة اليوم دوامت؟
عندنا دوام عادي، يعني دوام رسمي.
أبناء العشائر في هذه المحافظة رحبوا بخطة فرض القانون كما يقول رائد العبودي.
بالنسبة إلى موقف العشائر، قبل قليل خرجت مظاهرة نظمها أبناء عشائر ذي قار تندد بالأعمال المسلحة وتشد على أيدي الحكومة في القضاء على المظاهر المسلحة بالمحافظة، وكذلك تدعو إلى فرض القانون في محافظة الناصرية وفي عموم البلد.
يذكر أن التظاهر السلمية قد خرج الصباح هذا اليوم وسط محافظة ذي قار، قادها شيوخ عشائر المحافظة معلنين تضامنهم مع خطة فرض القانون ونبذ المظاهر المسلحة. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، يشكو العديد من المواطنين في بغداد من سوء الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف النقال، لكن هذه الشكاوى تصاعدت حدتها مؤخرا بعد اندماج شركتين من الشركات التي توفر تلك الخدمات. مراسلة إذاعة العراق الحر استعرضت جوانب سوء الخدمة الهاتفية وتحدثت إلى عدد من المواطنين وطرحت أسئلة على وكيل وزير الاتصالات الذي أكد أن الحكومة ستقوم بتأسيس شركة خاصة بها كي تشعل التنافس بين صفوف بقية الشركات لتحسين مستوى خدماتها.
شهور عديدة منذ أن رست مزايدة الهاتف النقالي في العراق على شركة زين التي ضمت شركتي الأثير وعراقنا، إلا أن خدمة الاتصال تراجعت إلى أدنى مستوى لها، يبررها المعنيون في شركة زين بتوحيد الترددات بين خطوط الأثير وخطوط عراقنا، إلا أن المواطنين يؤكدون بأن تردد الخدمة قد استغرق وقتا طويلا.
يعني بس اقوله باللي يقوله كل مواطن لك تالوا ياهم، يعني ذولا سووا بينا يعني ما يلتزمون لا بعهود ولا بكذا ولا، وهم والماكو سوى يعني خذلونا خذلان تام. التليفونات الارضيه مقطوعه وهم امنا بهم خير طلعوا هم والماكو سوى.
الخدمات سيئه جدا، وبالحقيقه يعني لما تتصل ويا اي شخص لازم تتصل باربعه او خمس مرات يلا تفهم معد الموضوع او تفهم الموضوع اللي تحكي وياه. من دمجوا شركتي عراقنا واثير لحد الان الخدمات سيئه، تقريبا صارت 8 اشهر سنحصل الخدمات باكر عقبه ولحد اكو شي ماكو. اسيا صح شبكتها جيده ولكن ايضا الان في الشهر الاخير صار سيئه جدا وتقطع. فاحنا نطالب الحكومه والجهات المشرفه على المزاد خاصه وزير الماليه بصفه رئيس لجنه المزاد، هذه الشركات كيف تم اعطاء تراخيص النقال؟
انه الاتصال قاعد تتصل تنقطع الشبكه حتى شنو حتى ترجع تعاود الاتصال، امر المتامن الشبكه. فاذا انه الدوله جاءت تصدق لخدمه الشعب العراقي توضع شروط على الشبكات مو بس عراقنا، على الاسيسيال على الاثير تحسين الشبكات وتخفيض الكلفه. خساره فلوس بلاش على المواطن العراقي، يعني نتمنى انه تكون حلول جديه وفعليه لخدمه الشعب العراقي.
وزارة الاتصالات هي عضو في اللجنة المركزية التي أشرفت على مزايدة الهاتف النقال، وقد أقر وزيرها بالوكالة المهندس جاسم محمد جعفر على تراجع خدمة اتصالات زين لأسباب فنية يوردها.
هذه المراحل التي مرت عليه قد تكون قسم من عدها مراعاة لثلاث مليون مواطن عراقي مشترك في شبكة عراقنا. كانت اللجنة تتمكن أن تقطع ترددات شبكة عراقنا في 30/11/2007، ولكن كان أين تذهب هؤلاء الثلاث مليون؟ المسألة حتى يتم التعامل بين شركة عراقنا وشركة كورك أو شركة الأثير أن تكون هناك انتقال طبيعي وهادئ بين عراقنا وبين الشركة التي اشترت عراقنا، ولكن كنا نتمنى أن تكون شركة كورك هي التي تشتري مستلزمات وإمكانات شركة عراقنا حتى تبقى التنافس بين الشركات الثلاثة بشكل تساوي، ولكن بدلائل قد تكون خارج عن إرادة وزارة الاتصالات وحتى خارج عن إرادة اللجنة، لأن قضية البيع والشراء قضية مفتوحة وحرة يعني ليست فيها قيود. تمت شراء من قبل شركة الأثير وانتقلت إلى الزين، وبالتالي صارت ازدحام من 3 مليون إلى 7 مليون، صار ازدحام على خطوط أثير، وبالتالي بعد ما مستلم ترددات جديدة، وهذه الترددات كلها صارت في النوع من الإزحام، وبالتالي نرى بأن حاليا الخطوط بشكل عام خطوط غير جيدة وهناك تلكو وهناك قطع.
وبين وزير الاتصالات وكالة بأن اللجنة قد تمدد المهلة لشركة زين لحين الانتهاء من أعمالها الفنية.
هذه المسائل نحن بودنا أن تنتهي بأقرب وقت ممكن، وكانت 3 أشهر صراحة المدة، هسه 3 أشهر قد يطيل إلى 45 يوم تضاف عليه أو 3 أشهر آخر حد بما صار حديث، ولكن بشكل عام هذه الحالة لا يمكن السكوت عنها لأن حق طبيعي للشعب وللناس. وفي آخر اجتماع كنا مع اللجنة المركزية بحضور الشبكات الخطوط الثلاثة تم الاتفاق على تعويض المواطن بنوع من الضرر الذي حصل في هذه المدة الانتقالية التي صارت.
المهندس جاسم محمد جعفر أكد بأن وزارة الاتصالات تعتزم إنشاء شركة حكومية للهاتف النقال تكون منافسة للشركات الحالية.
هناك يعني بادرة من وزارة الاتصالات لتشكيل الخط الرابع، هذا ننتظر إن شاء الله، لحد هذه اللحظة لم نصل لهذه القضية، ولكن نحن بودنا أن تكون هذه الشبكة الرابعة كما تقال تابعة لوزارة الاتصالات وتابعة للحكومة حتى نوازن التنافس بين الشبكات الثلاثة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء وننتقل إلى عالم المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة العراقية سيدة المقام العراقي فريدة محمد علي. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول الاختلاف الديني والمذهبي لحد الاقتتال والتكفير. ضيف الحلقة الكاتب الإسلامي ضياء الشكرتشي. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يعكس الواقع اليومي تصاعد ظاهرة الاختلاف بسبب الانتماء الديني والمذهبي، والذي يصل أحيانا لحد الاحتراب، بل يوغل البعض في تعصبه فيدعو لتكفير الآخر واستباحة ماله وهدر دمه. هذا المشهد القاسي وجد في الواقع العراقي خلال السنوات الخمس الأخيرة فسحة مفتوحة لتقديم نماذج عديدة من صراعات واختلافات تلونت بالعنف والقتل، وسقط جراءها الآلاف من ضحايا التعصب والتطرف الذي أنجب فتنا من أنماط مختلفة. هذا الموضوع أعزائي المستمعين هو محور حلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم، أطرحه على ضيفي الكاتب الإسلامي ضياء الشكرتشي. أهلا بكم. الأستاذ ضياء الشكرتشي، ظاهرة الفتنة التي تدور بين فرق إسلامية يبدو ملازمة خلال القرن الأخير، نشهد كثير من توترات ونزاعات بين فرق إسلامية يضيع فيما بينها الصح والخطأ مع الأسف. كيف ينظر لهذا الواقع الذي يعطينا الواقع اليومي نماذج كثيرة منه؟
في الواقع أنا أشوف أنه هذه ظاهرة، يعني ظاهرة الاحتراب بسبب الانتماء الديني أو المذهبي أو غير ذلك، أو انتماء إلى فهم للدين بشكل من الأشكال، هي قضية قديمة، ليست يعني لم تكن وليدة القرن السابق، وإنما تمتد إلى أبعد من ذلك. المشكلة في الواقع تكمن في الفكر الديني، أنا في تصوري، يعني لا أريد أن أقول في الدين نفسه، وإنما أقول في الفكر الديني كنتاج بشري، بقطع النظر عن من يؤمن بأن هذا الدين هو وحي إلهي أو من يؤمن به أنه من يعني ابتكار الإنسان من أجل إصلاح البشرية والدعوة إلى عبادة الله وغير ذلك. هذه المسألة بالواقع أنا أريد أن أتناولها بحيادية، ولكن المشكلة أنه التطرف الديني نابع من مسألة أساسية موجودة في الفكر الديني بعمق في الواقع، هي قضية المقدس، مرتبطة بالمقدس، لأنه كل من يؤمن بدين أو بمذهب أو بطريقة فهم لهذا الدين أو ذلك المذهب أو غير ذلك يعتقد في العمق بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة. هذه قضية الحقيقة المطلقة وقضية المقدس، النص المقدس اللي غير قابل للمراجعة، يجعل الإنسان يختزن في داخله شيئا من التطرف والتعصب. ولذلك نحن نرى في تاريخ الأديان بين المسيحيين بين المسلمين بين أديان أخرى بين دين وآخر دائما هذا الاحتراب، ودائما يعتقد كل فريق أنه هو الفرقة الناجية. هاي مفهوم الفرقة الناجية، وبقية الفرق هي الفرق الهالكة، الفرقة الوحيدة المهتدية إلى الحق، وبقية الفرق على ضلال. تولد حالة من الإحساس السلبي تجاه الآخر الديني أو الآخر المذهبي،
وتولد أيضا حالة من الإقصاء للآخر. يعني
إقصاء للآخر، يعني أنا أقول أقصاها طبعا الحالة المتطرفة، يعني الشعورية قبل أن تترجم إلى فعل في الواقع، هي الكراهة، ثقافة كراهة الآخر، الحالة اللي بيها شوية اعتدال ومرونة أكثر، يعني اللي ما عنده استعداد أو ما مثقف على ثقافة الكراهة تجاه الآخر فهو يعطف على الآخر أنه مسكين، هذا على ضلال، المسكين سوف لا يحظى برضى الله وبثوابه وإلى غير ذلك من الأمور، فهو يعطف عليه، وبالتالي أيضا هو نوع من الإحساس السلبي تجاه الآخر الذي يعتقد بدين آخر، أو حتى نعم. اللي عنده يعتنق نفس الدين وربما نفس المذهب ولكن له رؤية أخرى، طريقة فهم أخرى.
نعم، وربما الواقع يرينا فعلا نماذج من هذا النوع. أستاذ ضياء الشكرتي، يعني يبدو أن جذور الخلاف بين المسلمين كما أسلف بدأت في بدايات ربما القرن الأول من الدعوة الإسلامية، ويبدو أنها تقترن دان في الصراع على سلطة، ليس فقط لترسيخ مفاهيم دينية ومفاهيم قدسية، هناك رغبة بترسيخ سلطة، يعني تقترن الصراعات بالسلطة، ليس كذلك؟
هذا صحيح، يعني في الواقع الدين من فترة قصيرة بواقع من تقريبا بعد فترة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بدأت الصراعات السياسية والصراع على السلطة، ولكن عامة الناس الذين ينتمون إلى هذا المذهب أو ذلك المذهب هم ليسوا بطلاب سلطة، ولكن عندما يسيس الدين تراهم ينشدون إلى الانتصار لهذا الطرف أو ذلك الطرف، لأنهم ثقفوا وربوا على أنه هو الذي يمتلك الحقيقة المقدسة، هاي قضية المقدس في الواقع، وبالتالي هو مستعد أن يقتل ومستعد أن يكره، حتى مستعد أن يكره أخاه من أمه وأبيه، هو طبعا يعيش بحالة صراع في داخله، لأنه من جانب هو يملك عاطفة تجاه أخيه الذي هو وليد من نفس الأب ونفس الأم أو قريبه أو جاره، ولكن في نفس الوقت يعتقد أن البعد الرسالي في شخصيته، هذا الإيمان بالمطلق، يبرر له أن يكره حتى من يفترض به أن يحبه.
وربما من ضمن تحولات هذه السلوكية إن صح القول هناك ظاهرة التعصب والإيغال في المبالغة في التقديس، يعني هناك بعض الإشارات لبعض الطوائف تشير يعني إلى تفخيم وتضخيم بالتقديس لمقدسات الجزئية.
صحيح.
هناك من يقول أن الزيارة الفلانية تعادل 10 حجات.
نعم.
أو الآخر يقال أنه رضا فلان من
نعم.
الأولياء أو الأئمة يعادل رضا، يعني نصل لمرحلة المغالاة التي تقترب من الكفر ربما.
بلا شك هي يعني رفع إنسان معين إلى مستوى الإلوهية، حتى لو لم يؤمن بإلوهيته على شكل عقيدة مصوغة بهذه الطريقة بهذا الفهم، ولكن عمليا هو يؤلهه، يعني يرفعه إلى مستوى الإلوهية، وهذه مشكلة كبيرة. يعني مثلا إذا كنا نريد أن نتحدث عن الجانب يعني في داخل المسلمين إحنا بشكل خاص نتكلم، ولكن هي موجودة حتى بالأديان الأخرى، السنة نظروا لقضية عدالة الصحابة وعدالة الخلفاء الراشدين، وبالتالي أي نقد يعتبر كفر، والشيعة عندهم قضية أصمة الأئمة، وبالتالي أي مساء ونقد للأئمة يعتبر كفر. انتقلت إلى من هم دون ذلك، المرجع الديني، الآن المرجع الديني مقدس، بحيث لو ينتقد إنسان مرجع ديني كأنما كفر. هذه مشكلة، يعني إضفاء القدسية على ما هو ليس بمقدس أو مقدس نسبي ليس مقدس مطلق، ورفع إلى مستوى المطلق، هذا هو الذي يجعل الإنسان يتعصب ولا يتحمل وجود فكرة أخرى.
عالم متحول.
وربما أيضا نشهد بالعقود الأخيرة ظاهرة التكفير التي لجأت إلى بعض الطواف أو بعض المسميات الإسلامية.
نعم.
فكرة التكفير، ربما القاعدة لجأت إلى التكفير وبالتالي حق القتل وإباحة الدم.
نعم.
والسد يتقرن أحيانا بالإرهاب بمصطلح العصري الإرهاب.
نعم 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 صحيح. هي موجودة طبعا بنسبة أو بأخرى عند كل الفرق، ولكن نوجدت بشكل صارخ عند القاعدة وعند هؤلاء السلفيين الذين سيسوا السلفية الإسلامية بالواقع، لأن هناك سلفيين غير مسيسين، ولكن احنا نتكلم عن الإسلام السياسي خاصة. وعملية التكفير موجودة، يعني حتى من أي بأي انتمي إلى أي مذهب كان، أو لأنك ولدت من أبوين ينتميان إلى ذلك المذهب، إذا عدت النظر فيما يعتبر في ذلك المذهب ضرورة من الضرورات تكون قد خرجت. يعني أنا أتكلم كإنسان ولدت لأبوين شيعيين، يعني إذا أنا عدت النظر في ما يعتبر في المذهب الشيعي ضرورة، وهذا تناقض، لأن المذهب الشيعي من جهة يقول أنه لا تقليد في الأصول، بأصول العقيدة أنت لا تقلد، يجب أن تعمل عقلك وتقتنع أنت من جهة هذه، ومن جهة أخرى يعطيك رزمة أو من منظومة عقائدية يجب أن تسلم لها بكاملها،
ولا تشكك بأي مفردة من مفرداته التي تعتبر من ضرورات ذلك المذهب أو تلك العقيدة. هذه بالواقع عملية تعطيل العقل، وأنا هذا السلوك بالواقع هو سلوك يتعارض تعارضا شديدا إلى حد التقاطع والتناقض مع ما يريده الله سبحانه وتعالى. لأنه سلوك تعطيل العقل، والعقل هو أعظم وأروع وأجمل هدية أعطاه الله للإنسان، فكيف يطلب منه أن يعطله؟ فالله لا يمكن أن يطلب مني أن أعطل عقلي والله خوفا من أنه إعمال العقل قد يؤدي بي إلى أن أضل. الله لا يعاقبني على قناعاتي. هذا الفهم عند المتدينين بالواقع غائب، ورجال الدين مقصرون حتى الذين يعلمون أنه هذا الفهم يجب أن يصحح لا يمارسون التصحيح إلا بشكل حذر جدا، لأنهم أيضا يخافون من التكفير. نعم. وهذه مشكلة بالواقع.
ولو سحبنا الموضوع وعطيناه الصبغة العراقية، نتكلم عن أرضية عراقية، أيضا لشاهدنا أن الوضع السياسي العراقي خلال السنوات الخمس الأخيرة استغل ربما واستثمر هذا التداخل في فهم الديني والطائفية والتشنج التقديسي للطوائف استغلالا الحقيقة مثيرا للألم ونتائجه ملموسة على الأرض
كما يعني. هي عندما يسيس الدين وعندما يسيس المذهب، التسنن سيس والتشيع سيس، وتحول إلى فتحالة بالواقع من التعصب الذي لا يتحمل صاحبه الرؤية الأخرى، أو يعتقد أنه أن الآخر يمثل عدوا له أو ممكن أن في الواقع احنا من نرجع الكل يتحدثون أنه الطائفية مكانت معروفة في المجتمع العراقي. هذا صحيح، صحيح هو المجتمع العراقي كان يتعايش فيه السني والشيعي بشكل ودي، وهناك تصاهر وهناك جيرة وهناك صداقات، لم تكن هناك مشكلة. ولكن أرجع وأقول لأن المتدين يختزن خطأ، طبعا هذا ليس من الفكر الذي يريده الله سبحانه وتعالى، يتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يختزن في هذا مفهوم المقدس المطلق، وبالتالي هو يمتلك الحقيقة المطلقة. حتى عندما يصادق شخصا لا يمتلك هذه الحقيقة فهو يظل يختزن بذرة التعصب. عندما تتهيئ أجواء لإثارة هذه البذرة وتهييجها يتحول إلى خصم لدود للشخص الذي كان بالأمس صديقه وجاره الحبيب وإلى غير ذلك. هذه مشكلة، البذرة موجودة من خلال هذا الوهم، وهم الامتلاك المقدس في الواقع. وإحنا بصراحة خلينا نتكلم يعني في العراق، يعني هو موجود، الطائفية موجودة هنا وهناك، والتعايش أيضا موجود، ولكن إحنا لو ننظر إلى المناسبات الدينية للشيعة أكثرها بالواقع تختزن ابتزازا لمشاعر السنة، من وفاة الرسول إلى وفاة فاطمة الزهراء إلى عيد الغدير، إلى كلها بالواقع تختزن لمز وهمز تجاه السنة وانحرافهم عن الإسلام الأصيل الذي يمتلكه الشيعة. وهكذا السنة يعتقدون أنهم هم أهل السنة والجماعة، سموا أنفسهم أهل بهذه السنة والجماعة. هذا بالواقع يختزن اتهاما أن من يخالفهم قد فارق السنة أو خالف السنة وفارق الجماعة، ومفارقة الجماعة تعتبر حد الردة عند البعض. يا أخي لو إنسان فارق الجماعة لأي سبب كان ولم يحارب هذه الجماعة لماذا يجب أن يقتل؟ عندما يختزن الفكر الديني إمكانية قتل الآخر إذا تغيرت قناعته، هذا ما يسمى بالارتداد أو الردة أو غير ذلك.
نعم.
بالتالي هو يختزن تكفير الآخر كبذرة، ربما هذه ما تكون واضحة كسلوك، ولكن عندما تأتي الظروف المواتية وأجواء مناسبة تأجج هذه البذرة فتحولها إلى فعل عدائي تجاه الآخر، وهذا الذي جرى والذي ارتكبته كجريمة بحق الشعب العراقي وبحق هذا المفصل التاريخي المهم، القوى السياسية الشيعية والقوى السياسية السنية التي سيست الدين وسيست المذهب.
أخيرا، هل يمكن أن نشخص أن المواطن الغير متدين الغير متشنج في تدينه ربما والعلماني يبتعد بعض الشيء من هذه أزمة الاحتراب الطائفي؟
هو العلماني عم الأغلب أبعد، أحيانا أيضا العلماني يوحى إليه يعني يتحول الانتماء إلى الدين أو إلى المذهب مثل الانتماء إلى العشيرة، فيتعصب لجماعته الشيعة لا لأنه يؤمن بالتشيع وإنما لأنه ولد شيعيا، ولكن هو أبعد خاصة إذا كان علمانيا ومثقفا. إذا نشرنا الثقافة، أنا لذلك قلت قبل مدة أنا الفكر العلماني أراه أقرب إلى جوهر الظاهر الإيماني بالله سبحانه وتعالى، لأنه أقرب إلى العقلانية وأقرب إلى الإنسانية. والله لا يمكن إلا أن يريد للناس أن يتعاملوا بإنسانية مع بعضهم الآخر وبطريقة عقلانية، وكل تعصب هو خلاف العقلانية، وبالتالي هو يتعارض تعارضا شديدا مع جوهر الإيمان بالله. ولذلك أنا أدعو إلى نظرية التفكيك بين الإيمان والدين. يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، مو بالضرورة يلتزم بمقولات ويجمد على نصوص دين معين أو مذهب معين.
ربما لهذا الموضوع ولهذه التحولات فرصة نكملها في حلقة أخرى مع الأستاذ ضياء الشكرتي. شكرا جزيلا، ونحن نطل على ظاهرة الاحتراب والفتنة بين الفرق الإسلامية.
شكرا جزيلا أيضا.
شكرا لكم مستمعي الأعزاء. كانت ظاهرة الاختلاف بسبب الانتماء الديني والمذهبي الذي يصل إلى حد الاحتراب والتكفير موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. ضيفنا خلالها الكاتب الإسلامي ضياء الشكرتي. أرحب بملاحظاتكم بإرسال رسالة مكتوبة أو صوتية على رقم الموبايل 0770-44-25-770. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.